البحث حول الحقيقة الشرعية فعلاً يتم من خلال نقاط. النقطة الأولى بيان المقصود من الحقيقة الشرعية. قال المصنف حفظه الله تعالى أن الحقيقة تارة تكون حقيقة لغوية وأخرى عرفية وأخرى شرعية. أما الحقيقة اللغوية فهي الحقيقة التي تكون لأكثر الألفاظ، يعني الحقيقة التي تكون من خلال وضع الواضع اللغوي في وضع لفظ معين لمعنى معين في قبال المجاز اللغوي. والحقيقة العرفية هي الحقيقة التي يتعارف العرف على وضع لفظ لمعنى معين، التي تكون عن طريق تعارف العرف على استخدام أو على وضع لفظ بمعنى معين. وهذا يكون في المعاني المستحدثة كثير، الألفاظ المستحدثة كثير، من قبيل لفظ السيارة مثلا أو الطيارة أو ما شاكل ذلك. فإن هذه الألفاظ لها معاني حقيقية، إلا أن حقيقتها من قبيل حقيقة العرفية لا من قبيل حقيقة اللغوية. فإن نفس الواضع اللغوي الذي وضع الألفاظ للمعاني لم يضع هذه الألفاظ للأمور المستحدثة، وإنما وضعها العرف. العرف تعارف على هذا الكائن بهذا الاسم المعين، على هذا الموجود الخارجي بهذا الاسم المعين، وهكذا. ممكن أن يكون ذلك في خصوص عرف خاص. ممكن أن يكون ذلك في خصوص عرف خاص، بل يعني أنه يتعارف أهل ذلك العرف الخاص أو أهل ذلك العلم الخاص على الاستفادة من لفظ معين لمعنى معين، تكون له حقيقة عرفية خاصة. ولكن الحقيقة العرفية العامة أكثر ما تكون هي في مثل هذه الأمور، في مثل الأمور الحادثة التي ما كانت موجودة من قبل ثم حدثت، وإلا هم موجود أيضا في غير هذا الجانب.
فإن الشرعية تصير إلى العرفية، معناه عرف متشرعات بشكل عام. زي ما يطلق على الوقاعة بقية العلماء تعالى العلماء يتعرف على
بل يعني لو كان يمكن أن نعبر عنها بأنها مثلا حقيقة عرفية تلك، فإنها حقيقة عرفية متشرعية. ولكن نحن في قضية الحقيقة الشرعية ما يلاحظ هنالك تفاهم عرفي من قبل مجموعة من الأشخاص على وضع لفظ أو على استخدام لفظ في معنى معين بحيث يكون له وضع ولو من قبل وضع التعيين، وإنما هو نفس الشارع يكون واضعا. أفترض الشارع نفسه يكون واضعا، فحينئذ يكون هذا الواضع في مقابل الواضع اللغوي، لا أنه ينطوي تحته. يكون الشارع واضعا في مقابل الواضع اللغوي، وعلى أي حال حينئذ يكون قسيما له، يكون قسيما له. فأنه نحن نتسامح بالنسبة إلى الحقيقة العرفية، قد نقول أيضا حتى بالنسبة إلى الواضع اللغوي هم أيضا هذا عرف اللغويين جرى على وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، مع أن هذا لا يمكن القول به، يعني أنه هذه حقيقة عرفية لغوية خاصة، وإنما هي فعلى أي حال هكذا. حتى يتضح الأمر بأنه الواضع إما أن نفترضه هو مثلا الواضع اللغوي أو هو الواضع الشرعي، أحد أمرين، إما هو الواضع اللغوي إما هو الواضع الشرعي. فإذا لم يكن الواضع لللفظ بالنسبة لللفظ واضع اللفظ للمعنى، لا هو الواضع اللغوي ولا هو الواضع الشرعي، حينئذ يكون الوضع عرفيا، يكون الوضع داخلا ضمن الوضع العرفي. فإذا دخل ضمن الوضع العرفي هذا يتعدد بتعدد الأعراف، هذا يتعدد بتعدد الأعراف. فالمهم أن نميز في البداية، وهو هذا محل البحث، يعني محل البحث أنه نميز بين الحقيقة الشرعية بين الحقيقة اللغوية، وهذا هو الذي يترتب عليه الأثار فعلا، أن هذا من قبيل الوضع اللغوي ومن قبيل الوضع الشرعي كما سيأتي في بل.
لا
بأس، لا محذور في ذلك، ولعلهم في كتب المتأخرين أصلا لا يتعرضون إلى هذه التقسيمات. هذا في مثل المعالم موجود في كتب المتقدمين موجود، وأما في كتب متأخرين هم لا يتعرضون لهذه التقسيمات، بل يكتفون ببيان أن الحقيقة هل هنالك حقيقة شرعية أم ليست هنالك حقيقة شرعية، هو هذا مصدر البحث. فإذا أثبتنا بأن الألفاظ التي استخدمها الشارع لم يضعها الشارع لمعانيها الشرعية، لا بالوضع التعييني ولا بالوضع التعيني، فحينئذ لا توجد عندنا حقيقة شرعية. وإذا أثبتنا بأن الشارع قد وضع الألفاظ لمعانيها الخاصة الجديدة إما بالوضع التعيني إما بالوضع التعييني، فتثبت لدينا حقيقة شرعية. إذن فمحور البحث هو هذه الجهة، وأما قضية التقسيمات هي لعله جرت عادة الأصوليين من أجل فقط من أجل تمهيد الفكرة عند القارئ عند الباحث، أنه يتضح له أنه الحقيقة الشرعية في قبال ماذا. خب، فهم يحررون محل النزاع بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية من ناحية أن الشارع المقدس عندما قال أقيم الصلاة وما شاكل ذلك، هل وضع هذا اللفظ لمعناه الجديد يعني للأركان المخصوصة، أو أنه بل استخدم المعنى اللغوي لللفظ وهو الدعاء. والمراد من الشارع في هذا البحث، في بحث الحقيقة الشرعية، المراد من الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله. فالبحث يدور مدار وضع النبي صلى الله عليه وآله هذه الألفاظ لمعانيها المستحدثة، وليس ماذا، ولا يعم عنوان الشارع. عنوان الشارع هنا لا يعم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، باعتبار نحن في بحث الحقيقة الشرعية نميز بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة المتشرعية. فنقول بأن لفظ الصلاة استخدم في المعنى المستحدث، ولكن استخدام لفظ الصلاة في المعنى المستحدث هل تم عن طريق وضع تعييني من قبل النبي صلى الله عليه وآله أم لم يتم له وضع تعييني؟ وعلى فرض أنه لم يتم له وضع تعييني، هل تم له وضع تعييني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قد استخدم هذه الألفاظ في معانيها المستحدثة الشرعية بحيث شاع ذلك في زمنه صلى الله عليه وآله، فكان إذا قال صلوا يعلم أنه يريد ماذا؟ الأركان المخصوصة. إذا قال حجوا يعلم أنه يريد الحج المخصوص. أم لا هذا ولا ذاك، لا الوضع التعيني ولا الوضع التعييني، وإنما صار لها وضع تعيني بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله. هذا مقطوع به، أن مثل لفظ الصلاة، مثل لفظ الزكاة، مثل لفظ الخمس وغير ذلك من العناوين التي جاء بها الشارع واستخدمها الشارع، بلا ريب أن هذه العناوين صارت لها حقيقة بحسب الوضع التعيني للتعييني في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. فإنه لا أحد يتردد في زمن أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يتحدث عن الصلاة، فإن الناس يعلمون أن مقصوده من الصلاة الأركان المخصوصة، فضلا عن من جاء بعده من الأئمة عليهم السلام. فإنه لا أحد من العلماء يتردد في أن ألفاظ الصلاة، الزكاة، الخمس، ما شاكل ذلك، الصيام، يراد بها المعاني الشرعية الجديدة في لسان من جاء من الأئمة، بل في لسان غيرهم أيضا. لما؟ يقولون لأنها صارت لها حقيقة نتيجة كثرة الاستعمال. هذه الحقيقة نعبر عنها بأنها حقيقة متشرعية. في قبال تلك الحقيقة التي لو ثبتت إما بالوضع التعيني أو التعيني في زمن النبي، نعبر عنها بأنها حقيقة شرعية. إذن نحن لا نزاع عندنا بالنسبة إلى عصر ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن هذه الألفاظ صارت لها حقيقة في ذلك الزمان. لذلك ماذا؟ لذلك نحن اقتصرنا هنا أو حددنا عنوان الشارع في خصوص النبي، لأنه بالنسبة إلى بقية الأئمة عليه السلام لا نزاع، وإنما النزاع كله في زمن النبي، باعتبار أن هذه الألفاظ جاء بها النبي صلى الله عليه وآله بشكل جديد. فإذا جاء بها بشكل جديد وكانت هذه الألفاظ سبق أن استخدمت في معاني لغوية، فالصلاة كانت تستخدم في الدعاء، الصيام كان يستخدم في الإمساك مثلا، الزكاة كانت تستخدم في مطلق الطهارة أو الزيادة، بعد ذلك النبي استخدمها في معاني مخصوصة. فحينئذ بمجرد أن استخدمها النبي صلى الله عليه وآله في معاني مخصوصة، هل أوجب ذلك أن تكون لها حقيقة شرعية أم لم يوجب ذلك أن تكون لها حقيقة شرعية؟ محل النزاع بينهم بعد الالتفات إلى هذه الجهة، وهي أن النزاع يدور في عصر النبي صلى الله عليه وآله لا في مطلق العصور، هو أن الوضع الذي نحن نبحث حوله التي تسببت عنه هذه الحقيقة الشرعية، هل هو وضع تعييني أم وضع تعيني؟ بعض الأصوليين قال أما بالنسبة إلى الوضع التعييني فهذا خارج عن محل النزاع. لماذا؟ قال لأنه لو كان هذا الوضع حاصلا من قبل النبي صلى الله عليه وآله لنقل ذلك إلينا، لأنه من الأحداث المهمة أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام قال أيها الناس أنا وضعت لفظ الصلاة لهذا المعنى، وضعت لفظ الصيام لهذا المعنى، وضعت لفظ الزكاة لهذا المعنى، وهكذا. فحينئذ لو كان ذلك لبان لنقل إلينا، فالوضع التعييني لا مجال للنزاع فيه، لأن الشواهد التاريخية قائمة على عدم تحققه من قبل النبي صلى الله عليه وآله. بل هو كذلك. فهذا الكلام الذي ذكره بعض الأصوليين ومنهم الشيخ المظفر قدس الله نفسه في أصوله، خب يجاب عنه بما ذكرناه سابقا. السيد الخوي على الله مقامه في هذا البحث أيضا تعرض إلى ذلك، وقال بأن الوضع التعييني على قسمين، تارة يكون وضعا مباشرا وتارة يكون بالاستعمال، فإذا كان بالاستعمال لم يكن ذلك من الأمور المثيرة التي ماذا لا بد من نقلها، فعدم نقله لا يكون فيه حزاز حينئذ. فبالتالي إذن النزاع يشمل الوضع التعييني بهذا المعنى الذي نحن صورناه، ويشمل الوضع التعيني. إذن تلخص لدينا من هذه النقطة بأن دائرة النزاع في هذا البحث تنصب على الألفاظ المستحدثة في لسان الشارع، والمراد من الشارع هو خصوص النبي صلى الله عليه وآله، ثم أن النزاع لا يقتصر على خصوص الوضع التعيني، بل يشمل أيضا الوضع التعييني. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي الإشارة إلى الأقوال في هذه المسألة. الأصوليون اختلفوا هنا اختلافا شديدا جدا في وجود حقيقة شرعية وعدم وجودها. هنالك أقوال ثلاثة بل أكثر، نحن نشير إلى المعروف منها. أحد هذه الأقوال بأن الألفاظ التي استخدمها الشارع المقدس أصلا لم يستخدمها في معاني الجديد، بل استخدمها في معانيها اللغوية. استخدم الشارع الألفاظ في معانيها اللغوية، استخدم الشارع الصلاة في المعنى اللغوي، واستخدم كذلك أيضا الزكاة في المعنى اللغوي. كل ما في الأمر أن الشارع أحدث مصداقا جديدا للمعنى اللغوي. هذا قريب من ماذا؟ قريب مما ذكرناه هناك في بحث المجاز بالنسبة إلى المجاز في الإسناد، المجاز العقلي. فالمجاز السكاكي هو قائم بماذا؟ قائم بإيجاد فرض ادعائيا للمعنى، ثم يستخدم اللفظ في نفس المعنى الذي وضع له. أصحاب هذه النظرية، ولعل منهم أبو بكر الباقلاني، وإن كان المصنف قد نسب إليه رأيا على خلاف هذا الرأي، أبو بكر الباقلاني مشهور في كتب الأصول أنه قائل بأن الألفاظ لم تستخدم إلا في معانيها اللغوية. غاية ما هناك أن الشارع أحدث فردا جديدا للمعنى اللغوي، فبعد أن كان الدعاء له فرد معين، شارع أحدث فردا جديدا للدعاء، وهو الدعاء المشتمل على ركوع، الدعاء المشتمل على قنوت، الدعاء المشتمل على سجود. فهناك دعاء مجرد، وهناك دعاء مشتمل على سجود وعلى ركوع وعلى ما شاكل ذلك. فالشارع المقدس لم يستخدم الألفاظ في غير معانيها اللغوية، وإنما أحدث لها معاني جديدة، وإنما أحدث أفرادا جديدة لنفس المعنى اللغوي. غاية ما هناك بأنه بلي إذا الشارع تكلم بكلام بلفظين ولم يعلم أن اللفظ يراد به الفرد الأول للمعنى اللغوي أو الفرد الجديد للمعنى اللغوي، فحينئذ يعلم ذلك من خلال تعدد الدوال. فإذا قال مثلا، فإذا قال الشارع صلي مع الركوع، أو لا صلاة مثلا، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعلم بأنه أراد الفرد الثاني الذي هو ليس مجرد الدعاء من غير ضميمة، بل الدعاء مع ضميمة. فلو لم يحمل على المعنى اللغوي، أكثر ما هناك يحمل على المعنى اللغوي. إن أمكن تطبيق المعنى اللغوي على كلا فردي، خوب لم يمكن يكون مجملا حينئذ. خوب الرأي الثاني في المسألة والقول الثاني في المسألة، والذي بنى عليه بعضهم ومنهم فلان السيد البروجردي على الله مقامه الشريف، هؤلاء قالوا بأن هذا البحث من أساسه لا معنى له. لماذا؟ قالوا نعم، لأن الشارع المقدس لم يأتي بمعان جديدة، وكونه لم يأتي بمعان جديدة لا أنه بمعنى أنه استخدم الألفاظ في نفس معانيها اللغوية، كلا، بل يقولون بأن هذه المعاني التي هي معاني الشارع المستحدثة، هذه المعاني كانت موجودة في الأمم السابقة. النبي صلى الله عليه وآله ما جاء بمعنى جديد، الصلاة كانت موجودة، الصيام كان موجودا، الزكاة كانت موجودة، الحج كان موجودا، وكانت هذه الأمور بشهادة الآيات القرآنية لها حقائق موجودة في الأمم السابقة. ويستشهد على ذلك بالآيات من قبيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من قبيل وأذن في الناس بالحج، من قبيل بل وأمر أهلك بالصلاة ما دمت فيهم، وأمر أهلك بالصلاة ما دمت فيهم، كذا أنه بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالأنبياء كلهم السابقون تحدث عنهم القرآن ووصفهم بالمصلين بالصائمين بالمزكين، مما يعني أن هذه الألفاظ لها حقائق لغوية، لها حقائق شرعية موجودة قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله. فالنزاع في أن النبي وضع هذه الألفاظ لمعاني مستحدثة أن لم يضعها، هذا النزاع لا معنى له. كلام الأول بل الكلام الأول أنه يقول بأنه لا، ليست عندنا أصلا معان شرعية، يعني الشارع لم يتصرف بوضع لا موحد القديم. أصحاب الرأي الأول يقولون نفس المعاني اللغوية أحدث لها فرق جديد. أصحاب القول الثاني يقولون المعاني اللغوية ما كانت أصلا هي المستعملة، المستعمل هو المعاني الشرعية الجديدة، المعاني الشرعية التي كانت في الأمم السابقة نفسها. فهذا الرأي يخالف الرأي الأول بالكلية. مصنف نسب الرأي الثاني إلى الباقلاني، مع أنه هذا خلاف المشهور عنه جدا، يعني المشهور عنه هو الرأي الأول. على أي حال خب بالنسبة إلى هذا الرأي أيضا نوقش بمناقشات كثيرة جدا، وأفاد الأصوليون بأن هذه الآيات غاية ما تثبته أن هنالك كانت صلاة، كان حج، كان زكاة، ولكن هل الصلاة بنفس المعنى الذي هي أن الصلاة التي كانت عندهم هي نفسها الصلاة التي كانت عندنا؟ هذا أول الكلام. الصيام الذي كان عندهم هو نفس الصيام الذي كان عندنا الذي هو عندنا؟ هو الكلام. فإذا مجرد أن الشارع المقدس نسب إلى الأمم السابقة بأنهم كانت لهم صلاة، كان لهم صيام، كانت لهم زكاة، كان لهم حج، هذا لا يعين لنا بأن المعاني التي جاء بها الشارع المقدس هي نفسها معاني تلك الألفاظ في تلك الأزمنة. فلذلك مجرد الحكاية لا تفيدنا شيئا. الرأي الثالث وهو الرأي المعروف عند الأصوليين، قالوا بل بأن المعاني الشرعية هي قطعا معاني مستحدثة. هذا لا ريب فيه. الشارع عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فهو بصدد بيان معنى جديد للصلاة. النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن هو بصدد بيان معنى جديد للصلاة ما كان الناس يعلمون عنه. إما بالتعين، الآن فقط أصل الفكرة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فحينئذ يعلم من ذلك بأنه ما كان ماذا؟ ما كان للصلاة معنى معروف عندهم، وإنما هو النبي صلى الله عليه وآله بصدد بيان معنى حادث للصلاة، صدد بيان معنى جديد للصلاة. فإذا كان بصدد بيان معنى جديد، حينئذ للرأي الأول يقبل، للرأي الثاني أيضا يقبل، بل يقال بأن الشارع قد قام بعملية وضع للألفاظ اللغوية في معان شرعية جديدة. إنما الكلام في أن النبي أو القرآن بعد أن وضع الألفاظ للمعاني الشرعية الجديدة، إما بالوضع التعيني، إما بالوضع التعيين الاستعمالي، أو بالوضع التعيني، هل فعلا صارت هنالك حقيقة شرعية؟ يعني هذا الوضع التعيني هو نتيجة على أي حال كثرة الاستعمال يكون. إما أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله قد وضع ذلك بالوضع، ولا يبدو مبرر برا، بل إما وضعها بالوضع التعييني الاستعمالي، وإما أنه استعملها عدة مرات بحيث صار وضع تعييني بلي متفرعا على ذلك الوضع التعييني الاستعمالي. خب، جمع من الأصوليين هم يرون أنه لم يتحقق لا وضع تعيني بل ولا وضع تعيني، إلا أن السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف قال من البعيد جدا أن لا يتم وضع تعيني ولو نتيجة الوضع التعيين الاستعمالي. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن جاء واستعمل هذه الألفاظ في معانيها الجديدة، والمسلمون كانوا بصدد ماذا؟ بصدد الاستفادة من النبي صلى الله عليه وآله وتعلم الأحكام وتعلم المعارف وتطبيق تلك الأحكام والمعارف أيضا. فمن البعيد جدا أن هذه الألفاظ مع كثرة استخدامها في معانيها الجديدة مع ذلك تحمل على معانيها اللغوية السابقة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك لو قال لهم مثلا لا صلاة إلا بطهارة الكتاب يتوهمون أن المقصود من الصلاة هي ماذا؟ هي مطلق الدعاء. أو إذا قال لهم مثلا لا صلاة إلا بطهور هم يتوهمون أن المراد من الصلاة هي مطلق الدعاء. هذا مستبعد غايته، فحينئذ يقال بأن المعاني اللغوية قد انتقلت نتيجة وضع بلي تعيني أو نتيجة وضع تعييني استعمالي إلى معاني محدثة جديدة أحدثها الشارع المقدس، وهذا هو الحقيقة الشرعية. فإذا ولعل من استبعد من الأصوليين قضية الوضع مثلا التعييني أو قضية الوضع التعيني هم لاحظوا قصر المدة، يعني أن المدة كانت قصيرة التي كان النبي صلى الله عليه وآله فيها، وبالتالي ما كانت هذه المدة كافية لأن تكون لهذه الألفاظ حقيقة شرعية. ولكن مع ذلك فإن قصر المدة لا يوجب أن ماذا؟ لا تكون هنالك حقيقة شرعية، لأن قصر المدة مع كثرة المسلمين وإصرارهم على تطبيق هذه العناوين بشكل يومي هذا كاف لأن تكون لهذه المعاني معان بلي جديدة ومتعارفة عندهم، بحيث أصلا تنصرف أذهانهم عن المعاني القديمة. على أي حال تم كلامهم أم لم يتم، فبلي سيظهر أنه هذا المقدار من الكلام هو الكافي لما سنوضحه الآن. ونقطة أخرى هي التي بها يتضح الكلام هي أنه ما هي ثمرة البحث أصلا في الحقيقة الشرعية؟ هل لهذا البحث ثمرة أو ليس له ثمرة؟ قالوا بأن ثمرة هذا البحث هو أنه عندما تردنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو تردنا آية قرآنية، وبشرط أن تكون الرواية غير واردة عن الأئمة عليهم السلام، لأنه متى ما وردتنا رواية عن الأئمة عليهم السلام نحن نعلم ما هو المقصود منها، خصوص الروايات الواردة عن النبي النبويات وكذلك الآيات القرآن. فإذا استخدم فيها لفظ لم نعلم أن المراد به هو المعنى اللغوي أم هو المعنى الشرعي الجديد، فحينئذ إذا بنينا على وجود الحقيقة الشرعية نحمله على المعنى الشرعي، ما بنينا على الحقيقة الشرعية على ثبوتها نحمله على المعنى اللغوي. هكذا قال محقق النائين على الله مقامه الشريف وتبعه في ذلك السيد الخوئي، قالوا لا، هذه الثمرة ليست بثمرتين. وهكذا قال غيرهم من الأصوليين أيضا مثل مرحوم السيد الروحاني وجماعة، قالوا هذه الثمرة ليست بثمرة. لماذا؟ قالوا لأن معظم الآيات القرآنية وكذلك الروايات الواردة عن النبي عليها شواهد وقرائن تحدد المقصود من المراد فيها. الآيات القرآنية كذلك أيضا روايات النبي، وروايات النبي هم جدا قليلة في هذا المجال، تبقى الآيات القرآنية. الآيات القرآنية لنا شواهد على كل آية بأن المقصود من المعنى فيها هو المعنى الشرعي أو هو المعنى اللغوي. فحينئذ تصوير وجود ثمرة مهمة مترتبة على هذا البحث لا معنى له. فقلنا بالحقيقة الشرعية أم لم نقل بالحقيقة الشرعية؟ عندنا شواهد تكفينا على إرادة المعنى الشرعي أو إرادة المعنى اللغوي، وهذا كاف للباحث. هم هكذا قالوا، والله العالم بأن هذا المقدار لم يلتزموا به في مقام التطبيق، لأنهم في كثير من الأحيان يتنازعون بالنسبة إلى بعض الآيات القرآنية أن المقصود منها معناها اللغوي والمقصود منها المعنى الشرعي. وأعتقد بأنه لو تم لهم أن يحرروا في هذا البحث ثبوت الحقيقة الشرعية بأقوى بيان وبأتم برهان ما كانوا يترددون حينئذ في تطبيق تلك الآيات على معانيها الشرعية. والحال أنهم في مجموعة من الآيات القرآنية بل يترددون في تطبيقها على المعاني الشرعية. فعلى أي حال بل يتم البحث بهذا المقدار، الحقيقة الشرعية اتضح معناها، هم أيضا الوجه في استبعاد الحقيقة الشرعية بينا، الوجه في تقريب الحقيقة الشرعية بينا، الثمرة المترتبة على ثبوت الحقيقة الشرعية بيناها، ووجه الخدشة في هذا في هذه الثمرة أيضا بينا، وإن شاء الله في ذلك كفاية. في ذهنكم سؤال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: تمهيد قد عرفت أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والواضع إذا كان من أهل اللغة فالحقيقة لغوية، وإن كان من أهل العرف العام فالحقيقة عرفية، وإن كان شارعا فالحقيقة شرعية. هنا هو قيد بأن الحقيقة العرفية ما كانت من وضع العرف العام، والظاهر بأن هذا التقييد يعني لا موجب له، لأنه الحقيقة العرفية أعم من العرف العام والعرف الخاص. وإنما لعله هنا في هذا المقام يعني في بحث الحقيقة الشرعية من أجل أن نميز بين هذه المعاني نقتصر على خصوص العرف العام ولا نعمم ذلك حتى إلى الوضع حتى إلى العرف الخاص، حتى لا تتكثر عندنا أنواع الحقائق بالتالي. فسدا لهذا الباب نقتصر على خصوص ما كان عن طريق العرف العام. بعد ذلك خوض ما كان عن طريق العرف الخاص هو يندرج ضمن أي معنى، ضمن أي حقيقة من هذه الحقائق، فلا بد من إدراجه ضمن الحقيقة العرفية. وإلا إذا حصرنا الحقائق في حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية عامة، خب الحقيقة العرفية الخاصة أين نذهب بها؟ على أي حال، وإن كان شارعا فالحقيقة شرعية، فإذا عرفت هذا فعلا لا خلاف بينهم في أن هناك ألفاظا وضعها أهل اللغة لمعان مخصوص، مثل لفظ أسد للحيوان المفترس الخاص، فالحقيقة اللغوية ثابتة لا محالة. وكذلك لا إشكال في أن العرف قد وضع جملة من الألفاظ لمعان مخصوصة، مثل الدابة لذي القوائم الأربعة مثلا. ما أدري هذا مورد شك أنه مصداق للحقيقة العرفية وأنه مصداق للحقيقة اللغوية. على أي حال، إنما هذه الألفاظ المستحدثة للمركبات المستحدثة بل هي معاني عرفية على أي حال. مثلا فالحقيقة العرفية وجودها مسلم أيضا، إنما الإشكال في أن الشارع هل وضع بدوره بعض الألفاظ لمعاني المخصوصة؟ قلنا الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله، حتى تكون الحقيقة الشرعية أيضا موجودة مثل الحقيقة اللغوية والعرفية أو لا فلا تكون موجودة. فمثل لفظ الصلاة لا شك فيه عند المشهور كان حقيقة في المعنى المخصوص، أعني الدعاء أو الاتباع، إنما الخلاف والنزاع في أن الشارع وضعه لمعنى مخصوص أعني الأركان المخصوصة، حتى يكون لفظ الصلاة حقيقة شرعية فيها، أم لم يضعه الأركان المخصوصة بل استعمل لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة كثيرا، بل استعمل لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة كثيرا في لسان الشارع والمتشرعة، ومن كثرة الاستعمال أصبح حقيقة فيها فلا يكون حقيقة شرعية. طبعا لا بد من ضميمة المتشرع حينئذ إلى الشارع، وإلا لو اختصرنا على أنه كثر الاستعمال في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى حد ماذا صار له وضع تعيني، وهذا يوجب اندراجه ضمن الحقيقة الشرعية، فلا بد من بل هذه الضميمة يعني من التدقيق عليها في لسان الشارع والمتشرعة، ومن كثرة الاستعمال أصبح حقيقة فيها فلا يكون حقيقة شرعية، لأن الشارع لم يضعها للأركان بل حقيقة متشرعية لأنه صار حقيقة باستعمال المتشرع. ذهب جماعة من الأصوليين إلى ثبوت الحقيقة الشرعية والآخرون إلى عدمها، وللطرفين أدلة تعرفها في محلها، ونسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني أن الألفاظ المتداولة في ألسنة المتشرع كانت تستعمل في هذه المعاني التي تستعمل فيها اليوم، يعني لفظ الصلاة كان يستعمل في الأركان المخصوصة كما يستعمل فيها اليوم، وهكذا الصوم أو الحاج. قلنا هو هذا الرأي، بل رأي السيد البروجردي أعلى الله مقاما والباقلاني لم يظهر منه القول بهذا، واستدل عليه بقوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، وهذه الآيات وغيرها تدل على أن هذه الألفاظ كانت تستعمل في المعاني المتعارفة عند أهل الشرع في لسان أهل اللغة. هذا لم يظهر كما ذكرنا أنها كانت تستخدم بنفس المعنى، والحمد لله رب العالمين. هذا الله جيراننا كلهم زين إلا هذا طفل من بيت دول الجيران، هو طفل مزعج يتعمد الإيذاء، وإلى حالات يعني جيه أشهر هادئ ما يسوي شيء، يجيه أسبوع تشوفه يتعمد الأذية.